باسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. سفر إرميا الإصحاح 47 من أول الآية الأولى. كلمة الرب التي صارت إلى إرميا النبي عن الفلسطينيين قبل ضرب فرعون غزة. هكذا قال الرب: هامياه تصعد من الشمال وتكون سيلا جارفا فتغشي الأرض وملأها المدينة والساكنين فيها، فيصرخ الناس ويولول كل سكان الأرض من صوت قرع حوافر أقوائه، من صرير مركباته وصريف بقراته. لا تلتفت الآباء إلى البنين بسبب ارتخاء الأيادي، بسبب اليوم الآتي لهلاك كل الفلسطينيين، لينقرض من سور وصيدون كل بقية تعين، لأن الرب يهلك الفلسطينيين بقية جزيرة كفتور. أتى الصلع على غزة، أهلكت أشقالون مع بقية وطائهم. حتى متى تخمشين نفسك؟ آه يا سيف الرب، حتى متى لا تستريح؟ انضم إلى غندك، اهدأ واسكن. كيف يستريح والرب قد أوصاه؟ على أشقالون وعلى ساحل البحر هناك وعده. مجدا للثالوث القدوس إلهنا، الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر إرميا. احنا في القسم الأخير اللي هو واخد من الإصحاح 46 لغاية 51، وزي ما قلنا عنوانه هي نبوات عن الأمم. 9 أمم محيطة بأرض إسرائيل إرميا بيتنبأ عنهم. بدأ الإصحاح 46 اللي احنا ختمناه المرة اللي فاتت بمصر. النهاردة الإصحاح اللي بعديه الإصحاح 47 نبوة عن فلسطين. أولا سبق أن إرميا أشار أنه في غضب آتي على فلسطين. لو تذكروا إرميا 25 الآية 20، ربنا بيكلم إرميا بيقول له: خذ كأس خمر هذا السخط من يدي وإسك جميع الشعوب الذين أرسلك أنا إليهم إياه. زي ما قلنا ربنا إدى لإرميا كأس وقال له روح إسك الشعوب، يعني وصل كأس السخط دوت، كأس الغضب ده، روح وصله للشعوب ديت. أنا شفنا بدأ بيهوذا، بعد يهوذا مصر، بعد كده يقول إرميا: فأخذت الكأس من يد الرب وسقيت كل الشعوب الذين أرسلنا الرب إليهم. قلنا راح الأول مصر، وبعد كده يهوذا متأسف، وبعد كده مصر. بعديهم بقى يقول: وكل ملوك أرض فلسطين وأشكالون وغزة وعقرون وبقية أشدود. يبقى سبق إرميا وقال إنه في غضب جاي من ربنا على فلسطين. طبعا أشقالون وغزة وعقرون وأشدود دول الخمس مدن الفلسطينية على ساحل البحر. يبقى إذن في نبوة عن فلسطين. إيه محتوى النبوة؟ ده بقى اللي حيفصله إرميا بالتفصيل في الإصحاح بتاع النهاردة 47. زي ما احنا متعودين واتفقنا انه قبل ما هناخد نبوة عن اي شعب هناخد فكرة عن الشعب، مش هدف تاريخ، بقدر ما بنشوف ايه علاقتهم باسرائيل وليه في غضب جاي من ربنا عليهم. وقلنا واحنا بندرس هنهتم بامرين: ان النبوة بتحمل سمة عن الشعب المرسلة اليه، والسمة دي بتبقى سمة عامة في الجنس دوت، ودي حاجة مش غريبة في الكتاب. الحاجة التانية ان بيهمنا ان احنا نشوف في نهاية النبوة هل القضاء مستمر على الشعب دوت ولا في رجع بالرجوع. فبذات المنهج هنمشي مع الفلسطينيون. اولا الفلسطينيون اساسا مش من سكان الشرق الاوسط. الفلسطينيون دول موطنهم الاصلي جزيرة اسمها جزيرة كفتور اللي هي جزيرة كريت. طيب ايه اللي وداهم للارض بتاعت فلسطين؟ الموضوع ده ذكر في ايتين في الكتاب المقدس. سفر التثنية الاصحاح الثاني الايه 23 يقول: والعاويون الساكنون في القرى الى غزة. دول كانوا سكان غزة الاصليين، ناس اسمهم العاويون، دول من الشعوب اللي سكنوا ارض كنعان. أبادهم الكفتوريون اللي هم سكان كفتور الذين خرجوا من كفتور وسكنوا مكانهم. يبقى غزة دي اللي هي مدينة فلسطين إحدى مدن فلسطين دي أصلا كانوا ساكنين فيها ناس من سكان أرض كنعان اسمهم العاويون. ربنا راح مطلع الفلسطينيين من كفتور جزيرة ناحية قبرص كده وأبادوا العاويون اللي هم السكان عاصمة غزة وسكنوا مكانهم. نفس الأمر ده وتأكده عاموس في الإصحاح التاسع الآية 7 يقول ربنا بيبين سلطانه على الأرض بيقول ألم أصعد إسرائيل من أرض مصر عشان نطلعهم من مصر وسكنتهم في الأرض دي؟ لا ده أنا عملت الموضوع ده مع مين كمان؟ والفلسطينيين من كفتور والآرانيين من قير. يبقى الشعوب دي ما كانتش دي موطنها الأصل، دي كانوا ساكنين في أماكن وربنا بسلطانه كسيد للأرض طلعهم وسكنهم في الأراضي دي. فاللي يعنينا هنا الفلسطينيين في حديث النهاردة دول أصلا سكان كفتور جزيرة في البحر وربنا طلعهم سكنهم في الحتة، فهو أصلا مش من سكان الشرق الأوسط. اللذيذ أن بتوع الأثار لقوا أواني مستخدمة في غزة نفس نوع الأواني ديت لقوها في منها في كريت وفي في اليونان وفي قبرص، فده بيؤكد أن السكان اللي ساكنين في غزة دول المفلسين دول أصلا كانوا قريبين من قبرص ومن كريت ومن اليونان اللي يسمونه جزيرة كفتور. طيب ربنا أصعدهم من كفتور وسكنهم على ساحل البحر الأبيض غرب كنعان خمس مدن، بقت هذه مدن فلسطين أشدود وأشقلون وعكرون وجت وغز، خمس مدن فلسطينية اللي على ساحل البحر. ولوقعهم على ساحل البحر المتوسط اتحكموا في الطريق الساحلي اللي بيربط بابل بمصر. الطرق في بدايتها كان الأسهل أن يبقوا ناحية الساحل ما يتغلوش في الصحراء، فكان الطريق قريب من ساحل البحر فكان بيمر على مدن الفلسطينية الخمسة، فهم تحكموا في الطريق التجاري دوت ما بين بابل وما بين مصر. لما نشوف علاقتهم بشعب إسرائيل نلاقي في البداية لما إسرائيل كان خارج من أرض مصر ربنا قصد يبعد شعب إسرائيل عن الفلسطينيين ما يخلوهمش يتواجهوا معهم، والكلام ده قاله في سفر الخروج لصح 13 آية 17 يقول وكان لما أطلق فرعون الشعب أن الله لم يهدهم في طريق أرض الفلسطينيين، كان ممكن يمروا على الطريق الساحلي دوت ويدخلوا كنعان مباشرة ما نلفش ونيجي شرق نهر الأردن وعايزين نعدي الأردن عشان ندخل كنعان، كان ممكن نطلع مباشرة بحيث الساحل ندخل على كنعان. وكان لما أطلق فرعون الشعب أن الله لم يهدهم في طريق أرض الفلسطين مع أنها قريبة، مش هيحتاجوا يلفوا اللفة الطويلة ديت في سيناء لو يعني متخيلين الخريطة ليه؟ يقول لأن الله قال لألا يندم الشعب إذ رأوا حربا ويرجعوا إلى مصر. هم لسه طالعين من مصر هيتقابلوا مع الفلسطينيين حين نفسهم دخلوا في حرب، يا ريتنا ما كنا طلعنا، فربنا رح واخدهم لف بيهم في سيناء عشان يبعدهم عن الفلسطينيين اللي هم كانوا في الوقت ده ساكنين فين؟ على المدن الخمس الساحلية. يبقى ده أصل الفلسطينيين ودي المدن بتاعتهم. عبادتهم عبدوا داجون زي ما شوف نفس صموئيل الأول خمسة لما خدوا التابوت وحطوه قدام داجون، وعبدوا بعل زبوب إله عقرون. الكلام ده موجود في ملوك الثاني الإصحاح الأول الآية 2 لما ملك إسرائيل مرض فبدل ما يبعت لربنا الكلام ده كان أيام إيليا، فراح يسأل بعل زبول أو بعل زبوب، الاثنين يعني نفس المعنى. ده من جهة عبادته. من جهة اللي اشتهر بيه الفلسطينيين الحرفة اللي اشتهروا بيها أو المهارة اللي اشتهروا بيها هي مهارة التعدين، الاستخراج المعادن وتشكيلها ويعملوا منها آلات للحرب أو آلات زراعية. الفلسطينيين مشهورين بالموضوع دوت. لذلك سمعنا في سفر صموئيل الأول اللي صح 13 الآية 19 يقول إيه؟ ولم يوجد صانع في كل أرض إسرائيل، ما فيش صناع، لأن الفلسطينيين قالوا أبادوا الصناع دول من إسرائيل لئلا يعمل العبرانيون سيفا أو رمحا. أبادوا الحرفيين بتوع الأمر دوت. ليه؟ عشان بل كان ينزل كل إسرائيل إلى الفلسطينيين، طبعا ينزل جغرافيا لأنه إسرائيل كنعان أعلى، الخمس مدن دي على الساحل، بل كان ينزل كل إسرائيل إلى الفلسطينيين لكي يحدد كل واحد سكته الآلة الزراعية ومنجله وفأسه ومعواله، طبعا وبالتأكيد السيوف. فقصده ان يخلوا الحرفة دي مش موجودة في اسرائيل علشان يظلوا هم اللي محتقرينها، عشان اساسا يمنعوا اسرائيل من انه يعمل سيوف للحرب، لدرجة انه بقى حتى الالات الزراعية عشان تتفن كانوا ينزلوا يسنوها عند مين؟ عند الفلسطينيين، فهم مشهورين بالصناعة ديت من القديم. ده من جهة الأمور العامة اللي تخصهم. طبعا زي ما احنا شايفين كلها بتشير بشكل أو بآخر فيما يخص علاقتهم بشعب إسرائيل. يعني احنا مش الهدف ان احنا بنحكي تاريخ، يعني دي بتلقي بالظل وهتوضح لنا طبيعة العلاقة بقى ما بين شعب إسرائيل وبين الفلسطينيين. ده من جهة أصلهم، ده من جهة مدنهم، ده من جهة العبادة بتاعتهم، ده من جهة الصناعة اللي هم اشتهروا بيها. طيب من جهة تاريخ علاقتهم بإسرائيل بقى، ليه ربنا منزل تأديب على الفلسطينيين؟ هم عملوا ايه لإسرائيل شعبه؟ لما نرجع للتاريخ هنلاقي الفلسطينيين شكلوا خطر كبير جدا جدا على بني إسرائيل، بل كانوا يعتبروا أكتر الشعوب اللي بتسبب مشاكل لشعب إسرائيل. السبب إيه؟ السبب قرب الحدود ما بينهم وما بين شعب إسرائيل، بل كانت تكون الحدود متداخلة ما بينهم، فبالتالي هم أقرب أعداء لإسرائيل. بعكس مثلا أدوم عيسو زي ما هنشوف، ده الصحراء العربية شرق سوريا بعيدة. هنشوف مثلا مؤاب وعمون، دول اللي هي الأردن دلوقتي، أرض مؤاب وأرض عمون اللي هي الأردن حاليا، عمون دي اللي هي عمان عاصمة الأردن، فدول شرق نهر الأردن فبعاد عن إسرائيل. لكن مين اللي كان قريب منهم جغرافيا وبالتالي كان الاحتكاكات شديدة ما بينهم وبين بعضهم؟ كان شعب الفلسطيني. فلذلك دائما شكلوا مشاكل لإسرائيل، لدرجة أن شعب إسرائيل لما طلب من صاموئيل أن يكون لهم ملك علشان يحارب لهم الفلسطينيين، شايفين دول الشعوب القريبة منهم وما احنا عايزين ملك زيهم ونقدر نغلبهم، نشوفوا قد إيه كانت الفلسطينيين يمثلوا خطورة على شعب إسرائيل. لما نشوف تاريخ العداوة بقى، بدت انه اول ما اسرائيل دخل ارض كنعان، فبعد موت يشوع، يشوع وزع عليهم الارض، بعد موت يشوع يهوذا سبت يهوذا قام واخد غزة واشقلون وعقرون، الكلام ده موجود في سفر القضاء الاصحاح الاول ايه 18. بسبب عبادة اسرائيل للاصنام ربنا خلى الفلسطينيين يذلوا شعب اسرائيل واستردوا المدن بتاعته، غزة وأشقلون وعكرون، الكلام ده موجود في سفر القضاء الإصحاح العاشر الآية 6 لغاية الآية 7، لغاية ما جه شمشون وده القاضي اللي ربنا عينه علشان يخلص إسرائيل من الفلسطينيين، الكلام ده سفر القضاء إصحاح 14 و15 و16 قصة شمشون. يبقى دي بداية العداوة بعد موت يشوع. بعد كده أيام صاموئيل كانت في حرب مستمرة ما بينهم، قدر الفلسطينيين بسبب ان اسرائيل كان بعيد عن ربنا ان يغلبوهم واخدوا تابوت العهد، كلام ده في سفر صموئيل الاول اصحاح الخامس. وفضل الفلسطينيين يذلوا اسرائيل لمدة 20 سنة لغاية ما ربنا اقام اخر قاضي في قضاة اسرائيل وهو صموئيل. صموئيل هزم الفلسطينيين. ايام صموئيل قالوا احنا عايزين ملك، فجاء اول ملك لاسرائيل اللي هو شاول. الحرب لم تتوقف ما بين شاول وبين الفلسطينيين، حتى ان موت شاول كان في حرب ضد الفلسطينيين، سفر صموئيل الاول صح 31 اخر اصحاح. لما غلبوا شاول وموتوه هو ويوناثان في الحرب، فرحوا واخدين، بصوا بقى من الشماتة بتاعت الفلسطينيين دي توريكوا مقدار العداوة بين الشعبين دول، راحوا واخدين جسد شاول وجسد يوناثان وراحوا معلقينه على سور مدينة جان. أهل يبيش جلعاد بقى راح قايمين ونزلوا الجسد وكفنوه، فعداوة شديدة. جاب داود قصر الفلسطينيين تماما، بدأ بهزيمة جلياط ده فلسطيني من جد. إيه في سفر صموئيل الأول صح 17. ولما تولى بقى داود المملكة في موضعين في الكتاب يورونا أن داود يعني قصر الفلسطينيين تماما. سفر صموئيل الثاني الإصحاح الخامس الآية 25 يقول ففعل داود كما أمره الرب وضرب الفلسطينيين من جبع إلى مدخل جزار من منطقة يعني اللي هو هزمهم فيها. الموضع الثاني لنصر داود على الفلسطينيين في صموئيل الثاني الإصحاح 8 الآية 10 يقول وبعد ذلك ضرب داود الفلسطينيين وزلهم وأخذ داود زمام القصبة يعني بقى هو اللي له اليد العليا من يد الفلسطينيين. فده كان كمة النصرة بالنسبة لإسرائيل على الفلسطينيين أيام داود. العجيب بقى في إسرائيل ودي تخلينا نحط مأخذ على تصرف يهوذا أول ما دخلوا أرض كنعان، إن رغم أيام داود سحقوا الفلسطينيين لكنهم ما احتلوش المدن بتاعته اللي هي جبت وغزة وأشقلون، لأنه كان في قناعة عند إسرائيل إن دي الأرض اللي ربنا إداها للفلسطينيين، برغم إن هم اكتسحوهم واكتسحوا شعوب. ولما تشوفوا الخريطة بتاعت مملكة داود كانت قمة المجد، خد أرام كانت ضمن مملكة داود، هنشوف لما نصل لنبوات بقية الشعوب. لكنه رغم هذا لم يأخذ المدن الساحلية الخمس، لم يحتلها بتاعت فلسطينيين، لأنه معتبرين أن دي الأرض اللي ربنا اداها للفلسطينيين. الكسرة الأخيرة بقى للفلسطينيين هي في الإصحاح بقى النهاردة 47 بتاع إرميا، واحدة على إيد مصر فرعون، والأكبر بقى والأعظم كانت على إيد نبوخذ نصر ملك بابل. هنلاحظ قبل ما ندخل في النبوة أنه الإصحاح اللي فات نبوخذ نصر هزم مصر، لكنه مع الفلسطينيين اكتسح الأرض، يعني كان أكثر قسوة على الفلسطينيين نبوخذ نصر من قسوته على مصر. ليه؟ لأن طول التاريخ زي ما شايفين الفلسطينيين بيحملوا عداوة شديدة جدا جدا لشعب إسرائيل. طب بالنسبة لمصر، مصر زلتهم بس مصر كانت بتبان إن هي سند ولو حتى سند كاذب لإسرائيل، ومرات كتير شعب إسرائيل راح يعتمد على فرعون أصح كان بيخزله، لكن يبان إن هو كأنه صديق، زي شفنا مثلا لما شجع صدقية إنه يتمرد على بابل، وصدقية راح أي متمرد وجنبه خز نصر حصره، فجي فرعون مثل ما تخافش عن حاجة ساعدك، لما جه لقى نبوخذ نصر جايله دخل مصر تاني. فهو يبان ان هو سند رغم انه في الحقيقة هو سند كاذب. فلذلك تأديب ربنا على ايد نبوخذ نصر للفلسطينيين كان اشد قسوة من تأديبه لمصر. هنا ده بقى ده يقودنا للمعنى الرمزي اللي يشير ليه للفلسطينيين. زي ما قلنا كل شعب من الشعوب ديت ادينا شايفين انه له علاقة باسرائيل وبالتالي هو يستحق التأديب، لكن في معنى رمزي للشعوب ديت. ايه المعنى الرمزي بتاع الفلسطينيين؟ شفنا شعب مصر رمز للخطية، رمز للعالم، وفرعون رمز للشيطان، واتكلمنا فيه. بالنسبة للفلسطينيين في نقطتين. النقطة الأولانية تعالوا نشوفوا أصول الشعب الفلسطيني من أيام نوح. أصول الشعب الفلسطيني من أيام نوح بترجع لمصر. سفر التكوين الإصحاح العاشر الآية 6 والآية 13 والآية 14 يقول إيه؟ وبنوا حام ابن نوح مصرايم، يبقى إحنا مصريين جدنا حام، ومصرايم ولدا، من ضمن ما مصرايم خلف ولد اسمه فطروسيم وكسلوحيم الذين خرج منهم فلشتيم وكفتوريم. فلشتيم ده الجد الكبير بتاع الفلسطينيين، فلشتيم عشان كده سموه فلسطينيين. دوت منين؟ ده من مصرايم، يبقى فيه الجد الكبير بتاع مصر هو هو حام أو مصرعين هو اللي جه منهم الفلسطينيين. يبقى معنى الكلام ده أن الفلسطينيين أصلهم بينتموا لمصر، ومصر في الكتاب المقدس رمز للعالم، يبقى الفلسطينيين حاجة من العالم. دي أول إيه؟ أول معنى رمزي. الجانب الرمزي الثاني، الفلسطينيين دول طول عمرهم ساكنين في وسط شعب إسرائيل، يبقى المعنى الرمزي للفلسطينيين إيه؟ حاجة من العالم لكن موجودة وسط ولاد ربنا. إيه الحاجة اللي موجودة داخل ولاد ربنا؟ الذات، الطبيعة البشرية العتيقة اللي هي نتاج الفساد اللي حصل لأبونا آدم. ده إيه ده؟ ده حتة من العالم، الذات اللي جوانا، الطبيعة البشرية اللي فينا دي من العالم، من مصر ومن فرعون. فلذلك هيبقوا الفلسطينيين رمز للذات البشرية. اللي يؤكد نفس المعنى دوت ان داود سحق الفلسطينيين زي ما شفنا في التاريخ، ورغم هذا لم يقضي تماما على الفلسطينيين، ظلوا موجودين. يبقى الكتاب المقدس عايز يقول ان الذات ديت مهما الانسان انتصر عليها هتظل موجودة، فدي حرب دائمة. ده الصليب اللي قال عنه المسيح يحمل صليبه كل يوم، أنا ذاتي عايزة المتكئ الأول، ذاتي عايزة تمدح، ذاتي عايزة تدوس على الآخرين. طب أنا انتصرت عليها في الموقف ده، خلاص ماتت؟ لا، لسه موجودة، لسه موجودة. فيجب أنه الصليب دوت إنكار الذات، رفض رغبتها ورفض ميولها، ده صليب كل يوم. دي ما بتموتش، هتموت امتى؟ يوم الانسان يتحط فين؟ في التراب. بل ان اكتر من كده، نمره 3، وهي حاجه من العالم في وسط ولاد ربنا، ديت الذات مهما تتغلب هي موجوده، فدي حرب مستمره. حرفه الفلسطينيين ازاي يسنن الحد، يبري، يعني عارفين السكينه لما نسنها. الذات البشريه حتى وان تلمت، حتى وإن جينا نموتها، فيها قدرة رهيبة جدا إزاي تسن نفسها مرة أخرى. بمعنى ربنا يسمح بضيقة أو بتعب أو بألم علشان يموت الذات، كأنه يعني على المستوى المادي بيشيل السن بتاعها. هي بقى شطرة قوي إن لما تحس إن السن بتاعها تلم تسنه تاني. تسنه تاني إزاي؟ بالرياء. الرياء من أكبر الأسلحة اللي الذات البشرية تستخدمها. الذات عايزة تتمدح، عايزة تبقى موضع تقدير الناس، عايزة تبقى الأول، فتسمي نفسها بإيه؟ يجي ربنا بيموت، ما يسمح بضيقة، يسمح بمشكلة، أنا أحمل الصليب وما طوعش ذاتي وما تجاوبش مع رغبتها. هي بقى شطرة قوي إنها تحيي نفسيها بالرياء. تمثيل، سواء كان في العبادة أو سواء كان في إظهار إن هي ماتت، أنا غلبان، أنا مسكين، أنا ما نسويش حاجة، وهي من جوه بغلي وأنا راضي على التصرف ده. بنعمل فيها ربنا عايز يموتها، أنا بحيها زيادة. الطبطبة على النفس، أنا بسن الذات مرة أخرى، ربنا يموتها، يكسرها، يهانها، يسمح لها بإهانة عشان تتكسر، عشان أبطل أمشي وراها. هي بقى شاطرة قوي في ايه؟ في انها يعني تتصعب على حالها، ده انا غلبان، ده انا بيضطهدوني، ده انا عشان خاطر ربنا، وربنا بيموتها وهي قاعدة ايه؟ قاعدة تسن في نفسها، قاعدة تكبر في نفسها. فلسطينيين بقى شاطرين قوي في الايه؟ في الحرفة ديت. احساس ان انا مظلوم، احساس ان انا ضحية، احساس ان الناس بتضطهدني، في حين ان اللي بيعمله ربنا دوت. بصوا طبعا يعني موضوع، انا فاكر عزم من عزات اسبوع الالام كانت يوم 2، ما انساهاش، العزه دي كانت في البدايات، يعني عن انكار الذات وكسر الذات، لانه طبعا يوم 2 ده يوم الرياء المظهريه بتاعت شجره التين في اسبوع الالام. فنحذر حبايبي، الرياء الذاتي عمرها ما بتتغلب، عايز يقدر الإنسان باستمرار يعني إيه يحمل صليبه كل يوم ويتبعني أفضل ما بتموتش. طلبت الطلب ده وأنا كسرته لها يتكلم شوية وتروح طالعة تاني يتقعد بقى تتظاهر برياء بمظهرية بالصعبانية على النفس بإحساس إن أنا مظلوم بتتظاهر إن هي ماتت. لا لا خلاص أنا الموضوع ده بطلت وأنا ما بقتش حابب الحكاية دي وأنا مش عايز يكرموني وأنا من جوه يعني دول الفلسطينيين. يبقى عرفنا مين هم وعرفنا تاريخهم وتاريخ العداوة مع إسرائيل وعرفنا النقطة الأساسية المعنى الرمزي بتاع الفلسطينيين. قبل ما ندخل في الإصحاح 47 يعني هو الإصحاح صغير ومفهوش شرح كتير يعني بس ده اللي يهمني في دراسة النبوة وزي ما قلنا المرة اللي فاتت إنه الوحي يكون أفرد إصحاحات كثيرة في النبوات عن الأمم يبقى لا يجب إن إحنا لا نوليها اهتمام وكأن يعني جزء مش مهم يعني. لما ندخل بقى الإصحاح 47 هنجد فيه يعني جزء أساسي يخص الفلسطينيين إزاي ربنا هيأدب الفلسطينيين مرتين مرة على إيد فرعون مصر ومرة على إيد نبوخذ نصر. وحنجد آية كده في النص إن في تأديب لصور وصيدون. طب إيه اللي دخل صور وصيدون دول؟ لأنهم سندوا الفلسطينيين فلذلك استحقهم أيضا التأديب. فهي النبوة أساسا عن الفلسطينيين لكن حيتخللها تأديب لصور وصيدون بسبب مسندتهم للفلسطينيين ضد شعب ربنا. كعموم نبوات الكتاب المقدس تنبأ عن فلسطين أيضا أشعياء الإصحاح 14 إلى 28، تنبأ حزقيال الإصحاح 25 إلى 15، تنبأ عموس الإصحاح الأول إلى 6 و8، تنبأ صفانيا الإصحاح الثاني إلى 4 لغاية 7. ندخل للإصحاح بتاع النهاردة الآية الأولى كلمة الرب التي صارت إلى إرميا عن الفلسطينيين. يحدد الكلام ده كان إمتى؟ قبل، خدوا بالكم من قبل دي، ضرب فرعون غزة. يبقى إذن فرعون ضرب غزة. النبوة بتاعت إرميا دي قبل ما فرعون يضرب غزة. طيب بنحاول نعرف طب إمتى فرعون ضرب غزة؟ فرعون مصر طلع على غزة وضربها وده كان أول تأديب لغزة. في الحقيقة ما عندناش تاريخ محدد يعني ما فيش حاجة ذكرت في الكتاب المقدس لكن نقدر نستنتج استنتاج من الاثنين. الاستنتاج الأول سنة 605 لما فرعون مصر كان طالع مستغل ضعف دولة أشور عشان ياخد كرقميش المدينة اللي بتقع على نهر الفرات. طب هو طالع زي ما عرفنا طلع له يشيع لأنه فاكر أن فرعون طالع يسند أشور وأشور دي عدوة شعب ربنا. ففرعون مصر حاول يفهم يشيع أنت مالكش دعوة بالموضوع دوت. فما سمعش يشيع الكلام فقتل في الحرب ديت حرب مجده وراح مكمل لكرقميش وزي ما قلنا قعد فيها 4 سنين من 605 من 609 متأسف لغاية 605. احتمال وهو فرعون طالع ضرب غزة وكمل. احتمال. الاحتمال الثاني لما اتهزم في كرقميش سنة 605 وهو نازل رجع مصر راح ضرب غزة في السك جايز فممكن في المروح أو في المجي يبقى فرعون مصر هنا ناخو. في احتمال تاني لما هفرع فرعون مصر اللي هو جه بعد ناخو حرك صدقية للتمرد على بابل فجي نبوخذ نصر حاصر مدينة أورشليم فهفرع طالع عشان يسند صدقية فنبوخذ نصر فك الحصار وراح يحارب هفرع. هفرع خاف فرح راجع. احتمال بقى علشان يعني ايه شكله واخد الجيش وطالع هو في نص السكة رجع شكله وحش فقال لك ايه نلطش عاد غزة في السكة برضو احتمال. ايا كان كلمة الرب التي صارت الى ارميا النبي عن الفلسطينيين يهمني بقى هنا قبل ضرب فرعون غزة. مهمنيش التاريخ لكن يهمني النبوة دي اتقالت قبل ما فرعون يضرب ايه يضرب غزة يبقى ليها معنيين. انه فكرة هذا التأديب الاول لغزة انه عظمة النبوة مش لما غزة ضربت من الفلسطينيين فارميها يعني راح شدت صدره وقال لك طب هيحصل ويسوي في غزة، لا دي كانت في ازمك ده وما كانش في اي تهديد عليه وكانت لسه ما كسرتش الكسرة الاولى من قبل فرعون. طبعا طبعا احنا بنقول ان دي نبوة، احنا مش محتاجين نبرهن، بس في ناس بتنتقد النبوات ديت بمثل هذه الافكار. لا دي قبل ما غزة تضرب، وإرميا بيقول ان هي هتتأدب. يبقى دي نمرة واحد، التأديب الاول لغزة على ايد فرعون. التأديب الثاني بقى على ايد بابل، يقول ايه في الآية 2، هكذا قال الرب هامياه تصعد من الشمال وتكون سيلا جارفا. الشمال ده اللي هتيجي منه بابل. وتمادي لما بيتكلم على الجهات، المركز إسرائيل، فالشمال ده شمال إسرائيل. مين اللي جاي من شمالك يا إسرائيل؟ بابل. هكذا قال الرب هامياه تصعد من الشمال وتكون سيلا جارفا، بيبين الهجوم الكاسح بتاع بابل وكثرة الجنود بتاع بابل كأنهم سيل جارف. سبق وشبههم في نبوة مصر غابة أشجار عدد كالقراد، تشبيهات متنوعة. طيب الست لما يجي هيعمل ايه؟ هكذا قال الرب هامياه تصعد من الشمال وتكون سيلا جارفا فتغشي الأرض وملئها، تغطي أرض فلسطين كلها، هتغش هتكتسح أرض فلسطين، المدينة والساكنين فيها، مش هتسيب حد. وعشان يبين ضراوة الهجوم بتاع بابل يقول فيصرخ الناس ويولولون كل سكان المدينة، حالة من الرعب والفزع أصابت كل السكان. طب يظهر ان هجوم بابل هجوم مرعب، هجوم كاسح. يوصف مجيء بابل وما سببته من رعب في قلب الفلسطينيين، يقول في الآية 3 من صوت قرع حوافر أقوائه. الحوافر دي حوافر الخيل، من صوت الخيل وهي جاية، فالفلسطينيين صعبوا. من صوت قرع حوافر أقوائه، من صرير مركباته، صوت المركبات العسكرية اللي جاي بيها جنود بابل، وصريف بقراته، صوت المركبات برضو المعدات العسكرية. الصوت دوت، بصوا عملية الفلسطينيين، لا تلتفت الأباء إلى البنين بسبب ارتخاء الأيادي. الرجالة الأباء سمعوا الصوت إيديهم رعشت، لدرجة النبوة تحمل سمات الشعب. لا تلتفت الأباء إلى البنين بسبب ارتخاء الأيادي. يبقى الأب شايف ابنه بيصرخ وسايبه. بصوا القساوة، إن حتى العواطف الطبيعية متداسة. يعني تصوير عجيب خالص يا أحبة، يكشف قد إيه يعني الطبع دوت، أو قد إيه السلوك دوت، إنه أب بيسمع صراخ ابنه ومش هين عليه يرجع ينجي الولد، يموت، أنا عايز أنجي نفسي. لا تلتفت الآباء إلى البنين بسبب ارتخاء الأيادي. يكمل لأربعة، بسبب اليوم لهلاك كل الفلسطينيين. يوم هلاك الفلسطينيين ده عشان يتم، ففي حاجة تانية ملحقة بيه، ايه هي؟ لينقرض من سور وصيدون كل بقية تعين. بسبب اليوم الآتي لهلاك الفلسطينيين، عشان فعلا يتم هلاك الفلسطينيين، في ايه؟ في لازم ينقرض من سور ومن صيدون كل بقية تعين. سور وصيدون كانوا بيعينوا الفلسطينيين، فيجب ان المعونة دي تقف. عشان يكون الهلاك او التأديب او القضاء كامل على الفلسطينيين، يبقى بابل فيما هي تهاجم أرض الفلسطينيين هتهاجم سور وصيدون علشان تمنع المعونة تماما عن الفلسطينيين. طبعا هنا دخلوا مدينتين، يعني هم في الآية دي بس، يعني بس دخلوا في السكة من ضمن التسع شعوب اللي إرميا بيتكلم عليهم، فلازم هنوقف عندهم نعملهم معاملة مصر ومعاملة الفلسطينيين كما معاملة باقي الدول. أولا سور وصيدون دول سبأ وإرميا ذكرهم في النبوة المختصرة بتاعته بتاعت كاس الغضب. ربنا إدى الإرميا كاس غضب إرميا 25 وقال له روح اسكي الشعوب. من ضمن الشعوب اللي هتسكيها من ضمن الشعوب اللي هتعلن لها قضاء ربنا غضب ربنا الآية 22 إرميا 25 الآية 22 كل ملوك سور وكل ملوك صيدون. اتقالت مختصرة هنا وضح بقى ليه فلسطين قدينا عرفنا العداوة اللي ما بينها وما بين إسرائيل والشماتة اللي شمتوا فيها مثلا في مقتل شاول بغض النظر شاول حلو ولا وحش مسيح الرب. طيب سور صيدون بسبب مساندتهم للفلسطينيين. طب تعالوا نتعرف سريعا على المدينتين دول. سور صيدون دي مدن على ساحل البحر جنوب لبنان ويسموا الفينيقيون وكانت في حضارة كبيرة الحضارة الفينيقية من ضمن الحضارات القديمة ومشهور السكان سور وصيدون انه رجال بحر. بالنسبة لسور سور مدينة منقسمة لجزئين جزء بري وجزء بحري. جزء من مدينة سور موجود على الأرض وجزء من مدينة سور زي شبه جزيرة في وسط البحر المتوسط بتبعد عن الساحل حوالي نص ميل. سور دي بلغت أوج مجدها أيام داود وأيام سليمان لدرجة أنه ملك سور بعت خشب وبعت صناع مهرة عشان يساعد سليمان في بناء الهيكل. بداية طيبة بتاع سور. الكلام ده موجود في سفر صموئيل الثاني الإصحاح 5 الآية 11 وسفر ملوك الأول الإصحاح 5 اللي هي مساعدة سور لسليمان بالخشب وبالعمال المهرة عشان يبني الهيكل وسفر ملوك الأول الإصحاح 9 من الآية 1 لغاية 14. سور مشهورة بالتجارة وأكتر حاجة بالتاجر فيها الزجاج والإرجوان. الإرجوان ده النوع من الحرير يعني لونه ملوكي كده. سور سقطت تحت ايد اشور لكن قدرت تنهض مره تاني. جات لها الكسره بقى على ايد نبوخذ نصر ملك بابل اللي هي ان النبوه بتتكلم عنه دوت. نبوخذ نصر راح يحاصر مدينه سور لمده 13 سنه مش قادر يفتح المدينه. الكلام دوت كان سنه 586 بعد ما ضرب اسرائيل وأورشليم. فضل محاصرها لمدة 13 سنة لغاية سنة 573. 13 سنة محاصر سور وما قدرش يقتحمها. ليه؟ لأن سور الجزء الساحلي بتاعها بحركة السفن هو الحصار ده غايته إيه؟ غايته الشعب يا يجوع يا يعطش فبالتالي يبتدي يضعف. لا، مدينة سور على البحر وكان لها أسطول لأنه كانوا رجال ملاحة. فهو محاصر وهم على البحر رايحين جايين واخدين راحتهم. حصل من هنا لبكره مش هتقدر مش هنستسلم. في نهايه ال 13 سنه دول قدر نبوخذ نصر يقتحم سور. بس لما اقتحم سور اكتشف انه كل ثروات سور قد تم تهريبها للجزيره اللي هي الجزء الثاني بتاع مدينه سور اللي في وسط البحر. ونبوخذ نصر ما كانش عنده أسطول فتقف في حصار سور. الكلام ده هنسمعه بقى بالتفصيل قوي 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 في نبوة حزقيال. حكى التفاصيل بتاع سقوط سور. فاقتحم المدينة اللي كانوا ما استفادش منها حاجة. طب اللي يخصنا هنا بالنسبة لإسرائيل إنه الحصار دوت منع أي مساعدة يروحوا يساعدوا بيها الفلسطينيين. الشيء اللطيف بقى في سقوط سور وبقول لكم الكلام ده هنشوفه بالتفصيل بنعمة ربنا في سفر حزقيال. نبوخذ نصر بعد 13 سنة دول يعني حصار 13 سنة بلا فايدة. دخل ما استفادش أشياء من سور. كل ثروات المدينة هربت للجزء اللي في وسط البحر الجزيرة ديت. لغاية ما جه الإسكندر مملكة اليونان سنة 322 قبل الميلاد. طبعا لما بنحكي الممالك أحبابي احنا مش بنحكي تاريخ. بجهز مجموعة يعني هيبقى كورس يعني مدخل للعهد الجديد. لما بناخد الخلفية دي احنا مش عشان ندرس تاريخ، ده جوه الكتاب. سفر دانيال قال ان في تمثال، التمثال دوت راسه ذهب ودراعين الفضة والنحاس البطن والرجلين الحديد المختلط بالخزف. دانيال فسر لنبوخذ نصر دول الأربع ممالك الكبار اللي حيجوا على الأرض. بابل أنت هو الرأس أيها الملك، مدي وفارس الدراعين، وبعد كده اليونان البطن النحاس، وبعد كده الساقين بالعشر أصابع مختلطين بالخزف مملكة الرومان لأنها امتزجت مع الشعوب اللي احتلت. يعني كنا درسنا سفر دانيال اللي يذكر. فالمهم بقى الاسكندر الأكبر، المملكة اللي جات بعد المادي وفارس وبعديها اليونان، كان ذكي بقى شوية. طبعا فين سور؟ هم بعد ما نبوخذ نصر مشي راحوا بنوا مدينة جديدة لسور بجوار سور القديمة، لأنه نبوة حزقيال أن سور دي هتفضل خريبة. فجاء نبوخذ نصر للمدينة دي، متأسف الاسكندر الأكبر، هيعملوا فيه نفس اللي نفس اللي عملوه معاه نبوخذ نصر. هو كان ذكي، راح واخد الرتم بتاع مدينة سور القديمة وراح عامل ممر في وسط البحر وراح دخل لهم. كان رهيب الاسكندر ده، عيل صغير مات في سن 33 سنة لكن ما خلاش في الأرض، ما خلاش، وقف يبكي مش لاقي مدن جديدة يخزوها. يعني فكده ما كانش ينفع يعيش أكتر من كده واحد زي دوت يعني. المهم يعني الكلام ده بقى موجود بالتفصيل في سفر حزقيال الإصحاح 36 الآية 3 لغاية 5 والآية 12 و14 و16. بنعمة ربنا هنبقى نرجع له إن أراد ربنا ودرسنا سفر حزقيال بالتفصيل. دي صور لينقرض من صور، يبقى كسرها فعلا نبوخذ نصر صح، ما استفادش منها، لكن على الأقل منع مساعدتها للفلسطينيين. طيب المدينة الثانية صيدون، لينقرض من سور وصيدون كل بقية تعين. ربنا عايز يمنع أي حد يساعد الفلسطين عشان نبوخذ نصر يكتسحهم. فدي قضى على سور حتى وإن كان ما استفادش بالثروات بتاعتها، بعد كده راح رايح صيدون. إيه حكاية صيدون ديت؟ صيدون ده الاسم القديم لمدينة صيدا في العهد الجديد، مسمى بصيدا يعني. ودي كانت ضمن الحاجات اللي كنت يعني ببقى متلخبط فيها في الطبعة البيروتية. في العهد القديم كانت في الكتب القديمة تكتب صيدون بمكسورة، في العهد الجديد صيدون. يعني ما كنت يعني حاجات كده كانت يعني بلاقيها اختلاف في التشكيل ما بين العهدين القديم والجديد رغم انها نفس المدن. يعني زي رأوبين، وفي الجديد تملي يقولوا رأوبين، يعني جايز ما تفرقش بس انا بتفرق مع الحاجات ديت. فلقيت في الطبعات الجديدة راحوا شايلين الكسرة وبقت صيدون، او اللي هي بقى دلوقتي اسمها صيدا. والصيدونيون اللي هيرودس غضب عليهم في عمل 12 يعني، فالتشكيل ماشي واحد او النطق ماشي واحد في العهدين في الطبعات الجديدة. المهم يعني فصيدون ديت اللي هي مدينة صيدا في العهد الجديد، دي مدينة برضو على البحر بتقع جنوب مدينة صور بحوالي 32 كيلو، وتليها في الأهمية بالنسبة للدول الفينيقية نمرة واحد صور، نمرة اثنين صيدون. صيدون مشهورة في التجارة بتاعتها بتجارة العاج والذهب والفضة، وهنشوف يعني برضو الكلام ده ايه اهميته، او يعني ايه بيشير ليه، يعني مش مجرد معلومات. يعني لما اسرائيل دخل ارض كنعان لم يستولي على ارض صيدون، الكلام ده موجود في سفر القضاء الاصحاح 1 الايه 31. ايام القضاء الصيدونيون هم اللي ضايقوا شعب اسرائيل، قضاء 10-12. فلذلك هيستحقوا التأديب، دي نمره واحد. نمره اثنين، الصيدونيون بيعبدوا البعل وعشتاروت. اللي حصل انه ملك اسرائيل اخاب اتجوز ايزابل، ايزابل دي بنت ملك صيدون، فراحت مدخله العبادات بتاعه الصيدونيين وسط اسرائيل. ودي النهضه بقى اللي عملها الي 450 نبي للبعل وللسواري.
ودي اللي تفهمنا بقى انه اخاب بنى قصر من العاج. طب جاب العاج منين؟ العاج ده موجود عند في نادي الفيل، ما فيش غير كده. شفته مره فيلم، ما كنتش متصور يعني انه نادي الفيل، لكن شفته مره فيلم لطيف قوي على النت، ازاي بيقطعوا النبين بتوع الفيل دول عشان يطلعوا منهم العاج، وبيخدروا يعني الفيل وكل حاجة يعني كان فيلم لطيف يعني. فتخيلوا بقى أخاب بنى قصر من العاج، طب جابوا منين؟ أتاري كان جايبه من حماه ملك صيدون بيتاجر في العاج، يعني من ضمن الحاجات اللي بتبقى لطيفة بالنسبة لما بدرس كتاب مقدس. الكلام ده موجود في سفر الملوك الأول صح 16 الآية 31، اللي هي ازاي عبادة الصيدونيين دخلت وسط إسرائيل. في نبوات أخرى عن سقوط سور صحين كاملين، سفر حزقيال الأصحاح 26 و27، وصيدون أشعياء 23 من الآية 1 لغاية الآية 16. لينقرض من سور وصيدون كل بقية تعين، عشان الكتاب المقدس يورينا مدى تأثر الفلسطينيين بسقوط سور وصيدون. هنلاقي نبوة في سفر زكريا، زكريا 9 الآية 5 لغاية الآية 7، بيتكلم ازاي الاسكندر هيقضي على سور وصيدون. رد الفعل لما سقطت سور وصيدون يقول ايه زكريا؟ ترى اشقالون فتخاف. طب وانت مالك اشقالون؟ دينا فهمنا بقى ان اتابي دول كانوا بايه بيساعدوهم. وغزة فتتوجع جدا وعقرون، مدن فلسطينية. الملك يبيد من غزة وأشقالون لا تسكن، وأقطع كبرياء الفلسطينيين. يبقى سقوط سور وصيدون ده سبب رعب للفلسطينيين. ومن ضمن التأديب للفلسطينيين بقى في سفر زكريا إن الملك حيبيد من غزة ومن أشقالون. حبيبي اللي يرجع بقى يشوف التاريخ، احنا مش بصدد دراسة سفر زكريا. الملك يبيد من غزة، يبيد وأشقالون لا تسكن، أقطع كبرياء الفلسطينيين. بدي تورينا قد إيه سقوط سور وصيدون كان له وقع مر على الفلسطينيين. طيب آخر نبوة عن سور وصيدون، أو آخر نقطة أقول عن سور وصيدون ونكمل مع إرميا. طب هل القضاء أو النبوات انتهت بالقضاء على سور وصيدون؟ إحنا لسه فلسطينيين لسه سايبينهم دلوقتي، هنرجع لهم تاني. لكن دلوقتي سور وصيدون ده اللي ربنا جاي يأدبهم على إيد نبوخذ نصر، هل هينتهي بيهم الأمر كده ولا ليهم رجا في العودة؟ تهمنا ديت. لينقرض من سور وصيدون كل بقية تعين. لذيذ أن النبوات في العهد القديم لم تتوقف عند خراب سور وصيدون، لكن عندنا نبوة حلوة في سفر أشعياء الإصحاح 23 الآية 17 و18، ويكون من بعد 70 سنة أن الرب يتعهد سور وتكون تجارتها وأجرتها قدسا للرب. كلمة يتعهد يبقى ربنا مش هيسيبها، بل بالعكس الثروات بتاعتها والتجارة بتاعتها هتبقى لحساب ربنا. يبقى ده يشير انه هتقبل الإيمان بالمسيح. وفعلا يا حبيب لما نروح لسفر الأعمال الإصحاح 8 الآية 4 هنلاقي إن فيلبس أول واحد، فيلبس واحد من السبعة، سبعة شمام ثاني واحد بعد استفانوس، لما قتل استفانوس طلع من أورشليم أول واحد راح يكرز في الأراضي الوثنية ديت كان فيلبس. فضل ماشي بحيث البحر لغاية ما وجد فيه أجدود، وفي الآخر استقر في قيصرية. لما حيجي بعد كده بعدين القديس بطرس حيمشي في نفس الخط اللي مشي فيه فيلبس. فلما حيروح لدة حيلاقي مؤمنين، وحيروح يافا يلاقي مؤمنين. فين المؤمنين دول؟ مين اللي كان كارز ليهم؟ اللي كان كارز ليهم فيلبس. لغاية ما وصل لأجدود، وجد في أجدود أعمال 8 الآية 40، وانتهى به المقام في قيصرية في أقصى الشمال. لغايه ما جاله بقى بولس في الرحله الثالثه، راح لقام اتجوز وعنده 4 بنات عذاره كنا يتنبأنا. ف ايه اللي حصل؟ اللي حصل انه فعلا قبلت الايمان بالمسيح صور وصيدون. طيب نكمل بقى مع ارميا. بسبب اليوم الاتي لهلاك كل الفلسطينيين، عشان اليوم دوت يتم في حاجه كان لازم تحصل، ايه هي؟ لينقرض من صور وصيدون كل بقيه تعين. يبقى كان لازم نبوخذ نصر يأدب المدينتين دول علشان ما يساعدوش الفلسطينيين، لأن الرب يهلك الفلسطينيين. ده الغلط. سور وصيدون كل دورهم في الموضوع انتوا كنتوا بتساعدوه، طب هتتقدموا عشان يتم تأديب الفلسطينيين. لأن الرب يهلك الفلسطينيين بقية جزيرة كفتور، زي ما قلنا الموطن الأصلي بتاع الفلسطينيين زي ما شوفنا في بداية الكلام. يكمل إرميا خراب الأرض فلسطين على إيد نبوخذ نصر في الآية 5. أتى الصلع على غزة. بقولكوا إرميا بعيد تاني حبيبي، النبوات بتاعت الأمم في العبري شعر، الإصحاحات اللي احنا بناخدها ديت في العبري شعر بتتخللها بعض المواضع النثرية، عشان كده التشبيهات فيها كتيرة. أو من ضمن التشبيهات أتى الصلع على غزة. لطيف. الصلع يعني تخلو واحدة تيجي تحلق شعرها خالص بالموس. إيه معناها؟ غزة دي مدينة، الشعر ده اللي بيغطي المدينة، السكان اللي بيملوا المدينة، الصلع هيجي إيه؟ هيشيل السكان. ده معنى. معنى تاني الشعر هو الجمال والزينة، هنشيل الشعر بالموس يعني ما فيش زينة وما فيش جمال، يعني هتخرب غزة. قطع الصلع على غزة. أهلكت أشقلون مع بقية وطائهم، الوطاء اللي هي الوديان المناطق بتاع الزراعة، هلكت. حتى متى تخمشين نفسك؟ من شدة بقى الحزن والألم والوجع عادت فلسطين تقطع في نفسها. أنا عايز أقف هنا عند طبعا ممكن معنى آخر، حتى متى تخمشين نفسك، إنها تجريح الجسم دوت ممكن يكون علامة حزن شديد، وممكن يكون نوع من إرضاء الآلهة الوثنية. فالمعنيين ماشيين، إنه من شدة الخراب اللي وقع على الفلسطينيين فقاعدين يقطعوا في جسمهم من شدة الحزن، أو رايحين للآلهة الوثنية بتاعتهم قاعدين يقطعوا في نفسهم عشان الآلهة تساعدهم. فإرميا بيقول لهم حتى متى تخمشين نفسك؟ ما مش هجيب نتيجة. هتعيطي ما تعيطي، ده تأديب وقع عليك، هتروحي تقطعي نفسك قدام الإله الوسيلة مش هتعمل لك حاجة. المعنيين قائمين يعني. بس أنا عايز أقف حتة صغنونة عند حتى متى تخمشين نفسك، إلى حد ما يعني تمس الواقع اللي احنا عايشينه النهاردة. أولا في العموم قلنا دي عادة وثنية لحاجتين، يا إما تعبير عن الحزن الشديد، يا إما نوع من إرضاء الآلهة الوثنية. الشريعة نهت بشكل قاطع مثل هذا الأمر، سفر اللاويين 19-28، لا تجرحوا أجسادكم لميت، ما حدش يقطع في جسمه في الحزن. تثنية 14-1، لا تخشموا أجسادكم، عموما بقى لا حزن ولا وثنية ولا غيره، ما ممنوع. في حالات بيتم فيها تجريح الجسد، ممكن يكون تجريح جسد عن طريق الآخرين، يعني واحد يقع في إيدين عدو ولا حاجة ويقعد يقطع في جسمه، طبعا ده مغلوب على أمره، فدي حالة فيها تخشيم جسد. ممكن إنسان يبقى فيه روح شرير وبسبب سكن الروح الشرير يقطع في جسمه، ودي شفناها في المجنون كرة الجدريين كان يجرح نفسه بسبب الروح الشرير اللي ساكن فيه، ده برضه مش بإرادته. لكن للأسف ساعات بنشوفها في العبادة. النهاردة في الهند مثلا من ضمن العبادات بتاعتهم يعذبوا جسده، اللي ينام على مسامير واللي يحرق في جسمه، وبنشوف شعائر في أديان أخرى يقعدوا يجرحوا في نفسهم. الفكر اللي بيبقى في الحتة دي بإيه؟ بيظنوا إنه تعذيب الجسد يطهر النفس، في حين أن الكتاب المقدس قال صراحة في كولوسي 2:23 قهر الجسد ليس بقيمة ما من جهة إشباع النفس. يعني مهما الواحد يقطع في جسمه مش ده اللي حيدي حالة من الرضا للنفس. لكن للأسف بنشوف لغاية النهاردة بممارسات بعض الأديان وشعائر بعض أديان أخرى أنه يجرحوا في نفسهم. هذه الفكر بتاعها من هنا وأدي حكم ربنا. طيب بنشوف برضو حالات تانية واحد يجرح نفسه بتكون بسبب حاجة من الاتنين، يا إما أنه هو عايز ينال عطف من الآخرين. بتحصل، أنا عشان أخليهم يعني يهتموا بي مش عارف إيه يروح مقطع في نفسه يحاول، طبعا مشاعر طفولية. لكن البعض بيعمل كده، البعض بيجرح نفسه بداعي أو بفلسفة غريبة إنه الألم ده ينسيه ألم آخر. هو متألم من حاجة فيقعد يجرح في جسمه. لازم طبعا أنا محبش إن أنا أوضح حاجة زي كده، إن يكون البعض ما عندوش فكرة عنها، بس لأن شفناها الفترة اللي فاتت حتى وإن كانت بدت تقل إلى حد ما دلوقتي، لكن جت في فترة انتشرت للأسف وسط الشباب عموما، يعني مش تحديدا نوع معين، وكانوا الأكثرية للأسف كانوا بنات. يعني ليه؟ هو متضايق من حاجة فيعور نفسه، فالألم بتاع التعويرة عشان ينسى بيه الألم اللي هو أو الإثارة اللي بتثار في الجسم لما الجسم يتقطع. للأسف يعني البعض بيبحث عن نشوة مثل هذا النوع. يعني طيب في الحالتين دول، سواء كانت يعني عايز ينال عطف الناس أو سواء كان عايز ينسى الألم بألم آخر، نرد ببساطة أن دي حالة وقتية. يعني حتى اللي بياخد ده كمنهج لفكره، طب وبعدين زي اللي بيسكر، ما هي نفس الفكرة، أنا بسكر علشان أنسى. طيب ما وبعدين ما أنت هتفول والمشكلة هي بل يمكن السكر ده يجيب مشاكل زيادة. أنت اللي جرحت نفسك، أنت في فترة شعرت بنشوة معينة أو في فترة الألم ده نسك ألم تاني، أو عايز تنال عطف البيت أو عطف ناس أو عطف شخص. أوكي مشاعر طفولية، طب وبعد كده ما أنت المشكلة لازالت إيه؟ لازالت قائمة حتى لو أنت حققت الهدف الوقتي اللحظي دوت. فتصرف في عدم نضج، بالإضافة إلى أنه في كسر صريح للوصية. أنا بس يعني حبيت إيه أفتح قوسين في الحتة ديت ونكمل مع إرميا. أتصلوا على غزة أهلكت أشقلون مع بقية وطائهم حتى متى تخمشين نفسك. يكمل إرميا من هول المنظر بقى اللي قدامه في الآية 6، يا سيف الرب حتى متى لا تستريح، انضم إلى غمدك اهدأ واسكن. أولا سيف الرب هنا اللي مقصود به بابل. طب ليه دعية سيف الرب؟ لأن بابل أداة ربنا لتأديب الشعوب ديت بما فيها الفلسطينيين، فدعية سيف الرب. طيب بص بقى مشاعر إرمية، شوفوا الفلسطينيين وحشتهم بالنسبة لشعب إسرائيل وشمتتهم في أي خراب يلحق بإسرائيل، والعداوة المستحكمة ما بين الفلسطينيين وما بين إسرائيل. ومع هذا إرميا لما شاف بابل دخلة تكتسح وسيف بابل بجز في رقاب الفلسطينيين ما استحملش المنظر، فصرخ يا سيف الرب حتى متى لا تستريح، ما كفاية ارتاح، ايه ده نوقف الدمار على كده، انضم إلى غندك اهدأ واسكن، ادخل في الجراب بتاعك وكفاية. طبعا مشاعر رقيقة جدا جدا من إرميا. قبل ما نشوف رد ربنا على صرخة إرميا ديت وتألمه من المشهد، عايز أقف عند سيف الرب دوت، انه يعني شفناه قبل كده في الكتاب ولسه ليه دور جاي. سيف ربنا يا إما يكون معانا، يا إما يكون لتأدبنا، يا إما يكون للدينونة. شوفنا سيف ربنا معانا أيام يشوع رئيس جند الرب، ودي أحد ظهورات المسيح في يعني ملحوظة مش دقيقة في مديحة الملاك، في حتة إضافية في مديحة من ضمن مدايح الملاك، المديحة المشهورة اللي احنا معتادين نقولها في عيده، انه هو اللي ظهر بسيف ليشوع، لا، اللي ظهر بسيف مسلول ليشوع وقال له هل انت لنا ام لاعدائنا، ده سجد ليشوع والموضع كان مقدس، فدوت احد ظهرات المسيح في العهد القديم، مش موضوعي بس يعني. فالسيف ده هو سيف الرب، بس ده لمين؟ ده اللي يقتص من الاعداء، طمن يشوع، يشوع 5:13. أيضا سيف الرب سند شعب إسرائيل لما موسى وقف قدام فرعون قدام البحر الأحمر، فقال لهم كفوا وانظروا، خلاص رب يقاتل عنكم. إيه كلمة يقاتل؟ يعني سيف ربنا هو اللي حيمنع، هو اللي حيبعد عنكم المصريين. فده كان مرة تاني في خروج 14:14. شفنا سيف ربنا لتأديب شعبه، فين شفناها ديت؟ شفناها في قصة داود في سفر أخبار الأيام الأول الإصحاح 21:16، لما داود عد الشعب. الشريعة بتقول لما تعد الشعب تاخد من كل واحد نص شاقل الفضة، لا هو عد من غير ما ياخد شاقل الفضة فخالف الوصية. نمرة 2، هو عد نوع من الزهو والكبرياء، ان احنا عددنا كتير. يؤاب رغم انه ما كانش راجل متدين لكن كان فاهم، فبيقول داود يعني ربنا بيزيد ويبارك، يعني بلاش الموضوع داود. للأسف داود طبعا، وبقى ليه للأسف أو ليه بقى الكتاب قال إن الشيطان أغوى داود أو إنه ده من ربنا؟ في الحقيقة إنه الشيطان هو اللي أغوى داود فعلا، نوع من الزهو ومن الكبرياء ومن ربنا، عشان ربنا عايز يأدب إسرائيل وعايز يأدب داود. فكانت النتيجة إنه بدأ الوبا، يقول لك ملاك الرب بسيف مسلول قاعد يحصد في الشعب. مات في اليوم ده حوالي 40,000 واحد من شعب إسرائيل، فكان هنا سيف ربنا عشان يأدب الشعب. الشعب استحق التأديب، وداود اللي بيتفاخر بالعدد طبعا دي وقع منهم في يوم واحد 70,000. يبقى سيف الرب معانا، سيف الرب للتأديب، سيف الرب بقى يوم الدينونة. أولا كرمز هنا وهو بيقتص من الأمم، عند طريق شجرة الحياة لما آدم أخطأ وقف كروب بسيف نار متجلب، سيف الرب، ما تعديش هنا يا آدم، ده الدينونة، ده القضاء الإلهي، ده العدل الإلهي بسبب الخطية، تكوين 3، وحنشوفه بقى بصورة أقوى يوم الدينونة. سفر الرؤيا لصح 14 الآية 17 و19، يقول إن في ملاك معاه منجل حاد قطف قرم الأرض. فسيف ربنا هنا العادل يوم الدينونة. طيب نختم الإصحاح بقى آخر آية، قلنا إرميا شايف المنظر فمتأثر، يا سيد الرب حتى متى لا يا سيف الرب حتى متى لا تستريح، انضم إلى غمدك، اهدأ اسكن، راح قال الرد من ربنا. الآية 7، كيف يستريح والرب قد أوصاه على أشقالون وعلى ساحل البحر، هناك وعده في لقاء ما بيننا، في تلاقي ما بيننا، ليه شغل فين؟ على ساحل البحر، ساحل البحر اللي هي في مدن الايه الفلسطينيين. فجاله الصوت من ربنا، كيف يستريح وربنا هو اللي أوصاه؟ ربنا حرك بابل علشان تقتص من الفلسطينيين، كقضاء عادل من الله على الفلسطينيين. فالسيف مش هيقف زي بالظبط مشرط الطبيب وهو بيشيل جزء ورم، يا سيف الرب حتى، او يا مشرط بقى متى لا تستريح؟ قال له لا، ما لازم يكمل. ايه كيف استريح ورب؟ لازم اشيل كل الايه، كل الجزء الفاسد دوت. اخر بقى نقطه كالعاده بقى بنحب نعرفها كده، الاصحاح خلص يعني، هل ده قضاء نهائي على الفلسطينيين ولا ليهم رجاء في قبول ربنا؟ الحقيقه سفر زكريا الاصحاح 9 الايه 5 و7 اتكلم عن اشقالون وغزه وعقرون واجدود، ففتح باب التوبة ليهم. فيقول ربنا بيخاطب المدن الفلسطينية دول، بيقول لها أنزعوا دماءه من فمه، في دم وبقه، ايه الدم دوت؟ ورجسه من بين أسنانه. يبقى الرجس ده عبادة وثنية، يبقى الدم ده ايه؟ دم الذبائح اللي تقدم للآلهة الوثنية. ربنا بيقول ان انا هنزع دماءه من فمه، خلاص هيتوقف عن عبادة الأصنام، هيكف عن تقديم ذبائح، لان عارفين انه الذبيحة اللي بتقدم للوثن في جزء منها بيأكله اللي بيقدم الذبيحة، ودي المشكلة اللي أثيرت في كنيسة كورنثوس وعالجها معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الأولى الإصحاح الثامن بخصوص أكل ما ذبح للأصنام. فده كان جزء من العبادة، إن عشان أرضي الإله الوثني أكل جزء من الذبيحة. فربنا بيقول لا، فلسطين أنا هأنزع دماءه من فمه ورجسه من بين أسنانه، هيتوقف عن العبادة الوثنية. فيبقى هو أيضا لإلهنا ويكون كأمير في يهوذا، ده اللي هيدخله وحيبليهم مكانة وسط المؤمنين. وعقرون كيبوسي، اليبوسيين دول اللي هم سكان أورشليم الأصليين، فعقرون هيدخل كأنه من سكان أورشليم. طيب ده من جهة فتح الباب لقبول الفلسطينيين، يعني في منهم حيقبلوا الإيمان بالمسيح. طيب الفلسطينيين كمعنى رمزي، قلنا الفلسطينيين دول رمز للذات، علاج الذات دي حمل الصليب والواحد ينكرها. طيب إن أنا ما عملتش كده، إن أنا ما أنكرتش ذاتي، إن أنا ما صلبتهاش، المصير اللي بينتظرني هو القضاء اللي واقع على فلسطين. إيه القضاء اللي واقع على فلسطين؟ ارجعوا أول الإصحاح الآية 2، ها مياه تصعد من الشمال، المية مية الخطية، وتكون سيلا جارفا. إن الإنسان ما صلبش ذاته ومشي وراء أهواء الذات، هتبقى عاملة زي السيل الجارف، هيكتسح الذات، تدخل في العبادة وتدخل في الشغل وتدخل في علاقته بالناس وتكتسح كل حياة الإنسان. أمام السيل الجارف راح ما يقدرش يقف، لو سبت الباب للذات وما لكمتهاش تتسع الإنسان، تبقى هي اللي بتحركه. تخيلوا يعني سيل وبيجرف قدامه، أدي خطورة الذات لما الإنسان يسيبها بدون تلجيم، بدون صلب، بدون رفض لطلباتها. طب دي بتصيب مين؟ قال لك فتغشي الأرض وملأها، ما بتغشيش السماء ديت. الإنسان اللي عايش بفكر أرضي، اللي عايش مرتبط بالأرض، دي تيجي الذات ديت هي اللي تكتسحه، فتكون النتيجة فيصرخ الناس ويولول كل سكان الأرض. مرار بقى لما الإنسان يمشي ورا ذاته، هو نفسه ما بقاش طايق نفسه، يبدأ الإنسان يطوع ذاته في رغبتها، في فرحتها، في مزاجها، هو أكتر واحد يتمرر من نفسه. في المقابل لما الواحد يلجمها ولما الواحد يصلبها ولما الواحد يرفض إحاءتها، هذه منتهى الفرح. شديد فرح الإنسان الحقيقي مش بأنه يتمم رغبات نفسه، بأنه يلجم رغبات نفسه. ده فلسطين من جهة المعنى الحرفي ومن جهة المعنى الروحي. بنعمة ربنا يوم السبت الجاي نكمل رحلتنا مع بقية الأمم، وأعتقد المرة الجاية هتبقى مؤاب يمكن على ما أذكر. المهم يعني بنعمة المسيح يبقى المرة الجاية الإصحاح 48. اتفضل نصلي.